أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قد تصاب أمة بهزيمة، اقرأ، ثم تتحدى هذه الهزيمة بعمل كبير، ولكن إن لم تفعل الأمة ذلك فإن هذه الهزيمة تتحول إلى ثقافة، ومع الزمن تستعذب الأمة تلك الهزيمة، وتتحول الهزيمة عندها إلى فلسفة في الحياة. ولعل هذا ما قاله الشاعر العربي أبو الطيب المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الإهانات المتكررة قد تتحول إلى حالة نفسية، ومن ثم ثقافة، ومن ثم تيار في الأمة لا يمكن بعدئذ رفع تلك الإهانات. أنا أخشى أن تكون حادثة تفجير مقام الإمامين العسكريين الإمام الهادي والإمام الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام من هذا النوع فيما يتصل بأبناء الشعب العراقي، الذي جار عليهم الزمان وتواترت عليهم طوارقه، فما أن يخرجوا من فتنة إلا وتتصدى لهم فتنة أخرى لعلها الأكبر والأخطر. فلم نعرف أننا كيف تخلصنا من الطاغية حتى داهمنا الإرهاب، وكأنه قدر لهذا الشعب. وبالأمس سمعتم ما جرى في بغداد في سوق الغزل وبغداد الجديدة، كيف أن امرأتين مصابتين بلوثة عقلية استخدمتا لتفجير وقتل الناس. يعني هناك جريمة في جريمتين، أو جريمتان في جريمة، قضاء على حياة امرأة مختلة عقليا بهذه الطريقة، ثم استخدامها بالقضاء على حياة الناس. والإرهاب لا يزال ويطور أساليبه، كما نطور نحن الأجهزة والوسائل للقضاء على الإرهاب، هم بدورهم يطورون أساليبهم في استمرار الإرهاب وفي الحاق أكبر عدد، أكبر ضرر ممكن بالناس الأبرياء. الإرهاب نوعا ما تحدد في مناطق معينة، وإذا بالخلافات الداخلية هي التي تقض مضاجعنا اليوم، وإذا بأحداث الديوانية والسماوة ومن ثم كربلاء ثم البصرة وغيرها، هذه الأحداث تدق ناقوس الخطر، تدق أجراس الخطر، وتقول لنا: أين أنتم؟ لماذا لم تستيقظوا؟ إن لم يقظكم إرهاب صدام فلا بد أن يكون إرهاب من بعده يقظكم. إن لم يفعل ذلك بكم فما الذي يقظكم؟ هل نقرأ شعر المتنبي: ما لجرح بميت إيلام؟ هل فقد الإحساس حينما هدم البعض قبور أئمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام في اليوم الأول في السنة الأولى؟ كانت هناك ضجة عالمية، وفي العالم الشيعي المسلمون الشيعة كلهم عطلوا الدروس وعطلوا الأعمال والدوائر وجلسوا في عزاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وظلامتهم أنه حتى قبورهم ما سلمت من أيدي الطغاة والجبابرة. لكن شيئا فشيئا، إذا تسأل واحد 8 شوال ذكرى شنو، كثير من الناس لا يعرف. نخشى أن يكون قصة قبور أهل البيت في سامراء هكذا. هناك من يحاول تبرير هذا الواقع، ولكن هو هذا التبرير نعتقد أنه جزء من مشكلتنا. مشكلتنا هو هنا، أنه نبرر، نسوف، نعطل. وشيئا فشيئا المسلم الفرد بعيد عن التيارات يصبح في نفسه قناعة بأنه لا يمكن الإصلاح، لا يمكن التغيير، لا يمكن عمل شيء في مواجهة هذه التحديات. يجب أن نبكي، يجب أن نحزن، يجب أن نستمرئ المأساة، يعني يصبح المأساة بالنسبة إلينا هنيئا مليئة، نستمرئ، نستعذبها. وهذا واقع خطأ، ما يصير نستمرئ المأساة. مأساة مأساة يجب أن نرفعها. المنكر يجب أن نعلن إنكارنا للمنكر بأيدينا أو بألسنتنا أو حتى بقلوبنا، وهو أضعف الإيمان. المنكر هذا أن يبقى قبر أئمتنا في البقيع أو في سامراء منهدما كل ساعة، كل ساعة واحدة، هو نوع من المنكر يجب أن يتحمل المسلمون كلهم والموالون لأهل البيت بالذات مسؤوليتهم تجاه هذا المنكر حتى ولو ساعة واحدة. أما أن يستمر سنين متطاولة فهذا في الواقع مشكلة كبرى. في تصوري حينما نحن نقرر في اللحظة التي نقرر أن نستنكر المنكر وأن نصلح الأمر وأن نغير ونبدل، في مثل تلك اللحظة نحن في الخطوة الأولى على الطريق، الخطوة الأولى، لأنه بعد هذا نبحث ما هي الأسباب، ما هي الجذور، ما هو سبب ضعفنا. نصل إلى أن هذا الضعف أحد أسبابه التفرق، أحد أسبابه الحزبية، أحد أسبابه الأنانية مثلا. نصل إلى سبب من الأسباب ثم نبدأ بتقصي هذا السبب، كيف نعالجه، ثم سبب يلحق سببا، إلى أن نصل إلى الجذر ونصلح الجذر، ثم نبدأ ونتوكل على الله ونصلح الأمور. أما إذا بقينا بهكذا فالمشكلة كبرى. تصوروا في لحظة قيام الإمام الحسين سلام الله عليه بنهضته الكبرى التي هي تلهمنا دائما نهضة مماثلة، في لحظة قيام الإمام الحسين سلام الله عليه كل أسباب الهزيمة كانت متوافرة في المسلمين أو لا أقل في الرساليين الصالحين المؤمنين بضرورة العودة إلى الإسلام. النظام كان نظام دكتاتوري مستبد قمعي، يقتل بوسائل شتى، إما يقتل بوسيلة ما فعله بصر أو ما فعله مسلم أو مسرف ذاك في اليمن وهذا في المدينة، أو بوسيلة ما قاله معاوية إن لله جنودا من عسل، كان يبعث بعسل مسموم كما بعث إلى مالك الأشتر النخعي رضوان الله تعالى عليه، أو فعله كذلك الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. هذا جزء قمعي. شراء الضمائر كان بالفلوس يشتري، سمرة بن جندب اشتراه معاوية 500,000 دينار حتى يبتدع له ويخترع له حديثا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابن ملجم. يعني ابن ملجم وين، رسول الله وين، هو طلع حديث وقال، أو حديث حول الإمام علي سلام الله عليه، فسر حديثا من الأحاديث في الإمام علي سلام الله عليه 500,000 درهم. هذا يشتري الضمائر. وهناك ثقافة كان ينشرها في المسلمين، ما لنا وللدخول بين السلاطين، كما فعل فيما يرتبط بأهل الكوفة حينما قاموا وأرادوا تغيير النظام وكانت تلك اللحظة أفضل لحظة لقيام أهل الكوفة. والدليل على ذلك أنه بعد هذه الحادثة قاموا أهل الكوفة وغيروا النظام. لكن في الحقيقة هذا إجي بس ثقافة، ثقافة التبرير وثقافة التوجيه، وقعدوا خلي نشوف خلي شي يصير لا يكون هذه راية مو صحيحة وكذا كذا كذا. وفعلا خذلوا سفير الإمام الحسين سلام الله عليه وسلم ابن عقيل، ثم قتلوه وبتلك الصورة الفجيعة وأنتم أعرف. ثقافة استفادة والتستر بالدين، هذا هم فعله معاوية ومن بعده يزيد ومن بعده بعدهما بنو أمية. جابوا واحد كبير في السن لعله كان مخرف في ذاك اليوم، شريح القاضي، اللي كان له تاريخ ظاهر في الناس لأنه كان قاضي من أيام الخليفة الثاني، ويعرفه الناس ظاهرا بنزاهته. اشتراه، إما اشتراه وإما أوعده بطريقة أو بأخرى، واستخدمه، وفي الواقع استخدم الدين، وإلى الآن يستخدم الدين بهذه الأساليب الوسخة. خب، إذن كل العوامل التي نجدها اليوم كانت موجودة في عهد الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن الإمام الحسين حينما نهض نهض ضدها جميعا. يعني الإمام الحسين مو فقط نهض ضد يزيد أو ابن زياد أو شمر، إنما نهض الإمام الحسين سلام الله عليه ضد شريح أيضا، وطريقة تفكير شريح وطريقة استخدام الدين السيء للسياسة. إحنا نريد السياسة تكون على أبواب الدين، وليس ولسنا نريد الدين يكون على باب السياسة. هذا الإمام الحسين نهض ضد هذه الطريقة، وخطبه واضحة، خصوصا رسالته العظيمة التي يجب أن تكون منهاجا لكل طالب علم إلى العلماء، وكيف أن مجاري الأمور بأيديهم وهم تركوها لغيرهم. هذه رسالة الإمام الحسين ضد أمثال شريح. وكذلك كلام الإمام الحسين للناس من المدينة إلى مكة وإلى العراق وفي داخل وفي لحظات المعركة، كل هذا الكلام كان ضد الأفكار التبريرية التمويهية. الإمام الحسين في كربلاء حتى أثار في الذين من حوله، أثار فيهم النخوة العربية، قال ارجعوا إلى أنسابكم وأحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. يعني إذا عرب أنتوا العرب ما يروحون على، يعني قال حتى أنتوا خالفتوا أعرافكم الجاهلية، وفعلا خالفوا أعرافهم الجاهلية، لأن القتال في أيام محرم عند الجاهليين كان محرما. زين، حتى خالفوا هذا العرف، وخالفوا العرف الجاهلي اللي ما كانوا يعني يتعرضون للسبايا وللنساء، خالفوا الأعراف الجاهلية كلها. يعني أنتوا انسلختم حتى من تاريخكم، من بقايا القيم التي كانت عندكم في الجاهلية. هذا الإمام الحسين كلامه. إذن هو الإمام الحسين سلام الله عليه برمج للناس حتى للعرب، أعطاهم دروس الجديدة، وللمسلمين وللشيعة وللتاريخ. فإذن هذه النقطة، أنه نهضة الإمام الحسين الإصلاحية لم تكن متوجهة باتجاه السياسة فقط، وإنما باتجاه تلك القواعد الفاسدة التي بنيت عليها تلك السياسة الفاسدة. السياسة الفاسدة تقوم على قواعد، الإمام الحسين ضرب القواعد، مثل قاعدة التخاذل. يعني الإمام الحسين في كربلاء واقف مثلا بعدما أصحابه أنصاره أهل بيتي كلهم أصبحوا ضحايا، ماذا قال؟ ألا من ناصر ينصرني، ألا من ذاب يذب عن حرم الرسول. هذه الكلمة لمن؟ هل لتلك الجموع التي كانت ممسوخة قد تحولت إلى ذئاب مسعورة، أم لي ولك؟ الكلام إلي. ولذلك أنت تقول في زيارته لبيك يا أبا عبد الله، أن تلبي نداءه بالدفاع عن حرم رسول الله حتى اليوم، لأنه حتى اليوم حرم رسول الله تنتهك، وقبة الإمامين العسكريين تفجر، ومنارته تفجر، ونفس الوسائل ونفس الطرق أيضا تستخدم في إبعاد الناس عن مسألة. إحنا يجب أن نبدأ كما بدأ الإمام الحسين سلام الله عليه بتعرية الوسائل والأسباب التي أدت إلى هذه الهزيمة، وأن لا نستمر الهزيمة، لا نفكر بأنه يزيد إذا صار حاكم فكل من أخذ أمي صار عمي، واليد التي ما أستطيع أن أقطعها أبوسها. هذه الفكرة هاي غلط. الإمام الحسين أعلنها بقوة وبصراحة في المدينة حينما قال لوالي يزيد ومثلي لا يبايع مثله، يعني هذا طلع من مخك أنه أنا أروح أبايع يزيد، طلع من مخك، يعني في الواقع حسب الموقف. وأنهى النظام الأموي، وأنهى القواعد التي كان النظام الأموي يقوم عليها، ونحن يجب أن نبدأ من هنا. يعني الاختلافات فيما بيننا، هذه الخلافات نعرف أن ثمن الذي ندفعه جراء هذه الخلافات هي هذه الإهانات. هذه الأئمة مقامهم عند الله سبحانه وتعالى رفيع، لكن هاي إهانة للمسلمين، إهانة للشيعة، إهانة للموالين، أنه تبقى قبة الإمامين هكذا مهدمة حتى الآن. يعني يقولون الشيعة شفتوا رغمنا أنفكم، شفتوا أهناكم، شفتوا فجرنا مقدساتكم. هذا كلام ده يقولوه، ده يقولوه في الانترنت اسمه، وفي الفضائيات يحكون بيه. فهذه الخلافات هل تسوى؟ هذه الخلافات في مقابل هذا ده ندفع ضريبة كبيرة من وراء هذه الخلافات وهذه الأمور، لأنه الفد واحد يريد منصب، يريد كرسي، يريد اسم، يريد جاه، يريد كم فلس، يريد كم قصر في الخارج يشتري من أموال المسلمين هنا. هذا يبقي هذه القباب مهدمة، واللي يحكي هم يصير خارج الدين، يستخدم الدين أيضا هنا وسيلة لمثل هذه المسائل. هذا ينبغي أن نقف مليا للتفكير جدي في هذا الأمر، وأنه من المسؤول؟ الكل مسؤولون، وعلى الكل أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الأمر. طبيعي هناك مناهج، برامج إلهية واضحة، قرآن، أهل البيت، هو الإمام الحسين سلام الله عليه، منهاج متكامل للتغيير والتطوير، لكن هذن يجب أن نفكر فيه مليا. حينما لا نستمرئ الهوان ولا نقبل بالهزيمة ونتحدى الواقع الفاسد، الله سبحانه وتعالى يوضح لنا الطريق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. السبيل يتوضح، السبيل يتوضح. الآن مو في مجال بحث، لكن على أي حال كل واحد عنده، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. خل كل واحد يرجع إلى ضميره، يرجع إلى نفسه، يرجع إلى تاريخه، يرجع إلى ركائزه الفكرية، ويبحث الطريق الصحيح لخلاص المسلمين من هذا الواقع. هناك مراحل لابد أن نطويها حتى نصل إلى تغيير الواقع، الإصلاح الفكري، الإصلاح الثقافي، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح، كل العملية الإصلاحية يجب أن تتم مع بعض في التوجه إلى تغيير المعادلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يوفق أمتنا للتفكير الجدي في إصلاح أنفسهم وتغيير أنفسهم وتغيير الواقع الفاسد الذي هم فيه ولا يحسون به، ثم تغيير الواقع الخارجي بإذن الله. وهذه القباب يجب أن تكون معيارا ومقياسا، يوم بنيت نعرف أنه تخلصنا من رواسب الأفكار السلبية والثقافات السلبية والبنى السلبية التي نحن اعتمدناها في حياتنا. أما لو بقيت هكذا فنعرف لازلنا نحن في تلك الرواسب ولا سمح الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا ويعيننا على إصلاحها كما عان الصالحين على أنفسهم، وأن يجعلنا إن شاء الله القدوات الصالحة في تغيير الواقع الفاسد وإصلاح ما أفسدته الطغاة في هذه الأمة.